لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فتكلمنا فجر اليوم عن المنازل الأربعة التي يبتدئها السائر إلى الله عز وجل بقلبه. فذكرنا منزلة اليقظة، ثم منزلة التفكر، ثم منزلة البصيرة، وأخيراً منزلة العزم. وطبعاً ليس المقصود بهذا الترتيب هو ترتيبها 1، 2، 3، 4، وإلا فمنزلة اليقظة ينبغي أن يستصحبها المرء في كل المنازل. فمثلاً إذا تلبس بمنزلة التوبة، ومنزلة التوبة هي أول المنازل وأوسطها وآخرها، وهي ملازمة للعبد بعدد أنفاسه، لأن الذنب ملاصق للعبد بعدد أنفاسه، فكلما أذنب ذنبا أحدث توبة، تمام؟ فالعبد إذا لم يكن يقظا ذا بصيرة، ربما فعل الذنب ولا يعلم أنه ذنب، أو ربما علم أنه ذنب ثم أخفق في الوصول إلى الطريق، إلى طريق التوبة، تمام؟ فمش معنى أن المنازل الأربعة دي منازل حسية يعني. لا، هناك منازل تستمر مع العبد في كل منزلة. المنازل الأربعة دي مما يجب على العبد أن يستصحبها في كل منزل. وذكرنا بعد منزلة اليقظة منزلة التفكر. التفكر أن يسأل المرء نفسه مثلاً: لماذا خلق؟ ويرى الأموات يدفنون، ويعلم يقيناً أنه ميت، وإذا كان عنده فضل علم علم من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يجري للميت في قبره من الوحشة والانفراد، وأنه لا يصاحبه إلا عمله، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما معناه: إن المرأة له ثلاثة أخلاء، يبقى واحد لا يتبعه، ويصحبه واحد، ويبقى معه واحد. خلاص، يبقى معه واحد هو عمله، أما الذي لا يتبعه فهو الذي شقي في جمعه، ألا وهو المال. عنده رجل مشيدة، عنده أطنان، عنده أموال، عنده مصانع، لا يتحرك خلفه حجر، وهذا الذي أفنى عمره كله في جمعه. الذي يصحبه ثم يرجع رفيقه، ابنه، أخوه، تمام؟ فإذا نظر الإنسان نظرة حر وتفكر في هذا، علم أن الدنيا ليست دار مقر، وأنها حقيرة، وأن ما ضيعه أنفس، لا أعقد مقارنة بين ما ضيعه وبين ما عمره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث سهل بن سعد عند البخاري وغيره، قال: لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ده لو ملكت الدنيا، لو سلمنا أنك تملك الدنيا بما فيها ملكك، تمام؟ موضع سوط أحدكم في الجنة خير منها، طب موضع الصوت، الصوت ولا العصاية يعني. انت لما تحط العصاية دي على المكتب كده او على ارض هذا المسجد تاخد كم في كم؟ تاخد مثلا 2 سنت في اي طول انت عايزه، بس مش اي طول يعني، انت لما يكون معاك صوت هيبقى طولك، لما يكون طويل قوي يعني 2 سنتي في 3 متر او 2 متر، ده في الجنة هذا الموضع 2 سنتي في 3 متر او في 2 متر خير من الدنيا وما فيه. طب لو سلمنا بقى ان انت رجل مثلا جيد وكويس والكلام ده هو، وهتعدي وهتدخل الجنة، ملكك بقى في الجنة قد ايه؟ اخر واحد هيدخل الجنة ويتقفل باب النار، ما هو النار ما بيتقفلش الا عندما يذبح الموت، كما قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت على هيئة الكبش يوم القيامة، فيذبح بين الجنة والنار فيقال يا أهل النار خلود لا موت بعد اليوم، ويا أهل الجنة خلود لا موت بعد اليوم. كبش ده يتذبح امتى بقى؟ عندما يخرج هذا الرجل آخر رجل من أمة التوحيد عاصي مذنب، لما يطلع اتقفل الباب على الكفرة بقى، كافر خالص، ده اللي ما يطلعش من جهنم أبدا. هذا الرجل وآخر رجل كما في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم يظل يدعو الله سبحانه وتعالى أن يخرجه من النار، فيقول الله عز وجل لعلي إن أخرجتك من النار تسألني شيئا غيره، قال لا وعزتك لا أسألك غيره، بس يطلع من النار. ف فيخرجه من النار، فإذا خرج من النار التفت إليها وقال تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين. طبعا في ناس سبقوه كتير، ناس بقول له ما دخل الجنة بغير حساب، وناس دخل الجنة بعد حساب ونجوا إلى آخره، هو ابن اللحظة، ابن اللحظة زي الإنسان، فاتته اللحظة اللي فات مات. انت امبارح مثلا كان عندك مغص وبتعض الارض والنهارده سليم، فاكر حاجه من مرضك؟ انت طول عمرك معافى ومرضت، فاكر حاجه من صحتك؟ خلاص ابن لحظته، تمام. فهو قال تبارك الذي نجاني منك، وهو في النار بيدعو قال رب قشبني ريحها واحرقني ذكاؤها، أخرجه وحطه تحت شجرة، واحد طلع من جهنم مش من بقونة ولا من شهر 8 ولا الكلام، ولا عاش خط الاستواء ولا الحدوتة دي، طلع من جهنم نسأل الله السلامة منها. فأول ما تقابله نسمة هوا إن شاء الله حتى الشمس تكون فوق دماغه ولا حاجة بالنسبة لجهنم. ده بقى تحت شجرة وفي جدول ماء، وتعرف الماء أهل النار يسألون أهل الجنة الماء، عايز يشربوا ماء، ففي نعيم. بينما هو كذلك إذ رفعت إليه شجرة هي أحسن من الأولى، فعلى طول قال ربي أدنيني من هذه الشجرة فليستظل بظلها وأشرب من مائها. قال ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. قال لعلي إن أدنيتك من هذه الشجرة تسألني غيرها، قال لا وعزتك لا أسألك غيرها. خلاص يدنيه من الشجرة، أول بقى ما يشوف بقى الظل والتراوة والمش عارف إيه، ويشرب بقى من مية العذبة والكلام ده، ترفع له شجرة هي أحسن منه. فأول ما يراها قال ربي أدنيني من هذه الشجرة فليستظل بظلها وأشرب من مائها. قال ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. قال لعلي إن أدنيتك أن تسألني شيئا غيره، قال لا وعزتك لا أسألك غيره. فيدنيه من هذه الشجرة ثم تفتح له أبواب الجنة، يرى بقى المؤمنين بقى يتضحكون وبتاع جنة مش شجرة بره الجنة يعني. فيسكت ما شاء الله له أن يسكت، عايز يتكلم بس خلف مرتين أو خلف ثلاثة، ثم غلبه ما يجد، قال رب أدخلني الجنة. فقال ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني ألا تسألني عن شيء بعد ذلك، ثم يقول له أدخل الجنة. روايات بقى، دخل الجنة رجع قال رب وجدتها ملأة زحمة، ها ماليش فيها موضع، قال أدخل الجنة ولك مثل الدنيا. فلم يصدق أذنيه، فقال لربه أتستهزئ بي وأنت رب العالمين، أنا أخذ أدي الدنيا؟ ده أنا خرجت منها كل اللي كان حلت 40 متر، هي الشقة اللي أنا كنت عايش عشان، ويمكن حصلت معارك ومشاكل ومحاكم بينه وبتاع عشان قيراط أرض في الدنيا، خرج منها ملاحيا ومغضبا، عراض أرض ولا فدان أرض ولا كامل، قال إيه زي الدنيا مش مصدق ده. قال تستهزئ بي وأنت رب العالمين، قال أما إني لا أستهزئ بك. في الحديث قال فضحك رب العزة تبارك وتعالى. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بقى أداء الحديث يعني ده مش موضوعنا، بس أداء الحديث كيف كانوا ينقلونه، ينقل الحديث مع انفعالات الحديث بالضبط. يعني ابن مسعود ضحك فقال لأصحابي ألا تسألوني مما أضحك، قالوا مما تضحك يا أبا عبد الرحمن، قال ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا تسألوني مما أضحك، قلنا مما تضحك يا رسول الله، قال من ضحك رب العزة. لما قال له العبد هذا أتستهزئ بي أنت رب العالمين، فضحك رب العزة تبارك وتعالى وقال أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر، أدخل الجنة ولك 10 أمثالها. ما كانش مصدق أنه له الدنيا بس يأخذ 10 أمثال الدنيا وده آخر واحد يخرج من النار ويدخل الجنة. فالجنة أمرها خطير، اللي مخلينا معرضين عن الجنة وقبلين على الدنيا سوء التصور للجنة وسوء التصور للدنيا. كل لذات الدنيا مشوبة بكدر. وعشان أبين لك الدنيا أقول لك كل لذاتها مبنية على الحرمان. فتصور بقى، يعني أنت مثلا لما بتسكن في شقة تمليك ممتازة جدا فرحان ومنتشي، إيه اللي مفرحك؟ كنت محروم، هو إيه اللي خلى الشقة دي لها قيمة عندك؟ كنت محروم، كنت محروما وظللت سنين من عمرك تقاتل في جنبات الأرض عشان تلم قرشين، عشان تجيب شقة كويسة وتجيب عفش كويس والكلام، أكلة كويسة جدا فرحان بيها وتتمناها من زمان، بتاكلها وأنت كلك أحاسيس، يعني كل الجسم ده تحول إلى فم من المتعة بهذا الطعام. إيه اللي خلاك تستمتع هذه المتعة؟ إنك كنت محروما ها قبل ذلك. فما من شيء يفرح المرء به إلا سبقه حرمان. إيه المتعة اللي فيها بقى؟ وطبعا هذا الحرمان بقى يعني مشكلة نفسية، وممكن تريق بقى ماء وجهه للي يسوى اللي ما يسواش عشان تجيب فلوس. وطبعا مثل الحقير يقول لك إذا كان لك على حاجة عند الكلب قول له يا سيدي، حتى الكلب كمان شوف يعني الدناوة تقول له يا سيدي عشان يجيب فلوس. لا، هذا كالذي يمسح خده بنعله، خد أشرف ما في الإنسان، ده اسمه حر الوجه، ها خد ده اسمه حر الوجه، ولحمه أرق لحم في البدن، عشان كده لما واحد يلطشه ألم غير لما واحد يديله على أفاه، ها الأفا غليظ الوش، لا لو ضربوا على ظهره لو ضربوا على بطنه لا يستشعر ألم الصفعة إلا على الوجه. ليه؟ لأن ده اسمه حر اللحم، ها؟ والكلام ده ورد في صحيح مسلم في حديث سويد بن مقر، قال كنا 7 إخوة وكان لنا جارين، تمام؟ فصفعها أحدنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألزمه بعتقه وما كلمش غيره. لما بقى فيما بعد بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم توفي والكلام ده، برضو النعمان بن سويد بن مقرن ده كان ايه، كان برضو له جاريه والكلام ده، فكان فيه شيخ حديد جاهل عصب يعني، قام لطمها فقال له سويد: عجز عليك الا حر وجهها. حر وجهها اللي هو ايه، اللي هو هذا اللحم يعني، لطمها تمام. فيبقى لذاته مبنيه على الحرمان. موضع سوط في الجنة لو أنت أحرزته خير من الدنيا وما فيها. طب أنت لما يريك قد الدنيا 10 مرات يبقى فيها كم سوط، فيها كم دنيا يعني، وطبعا ده مش كالدنيا، لا خير من الدنيا. فأنا عايزك تحسبها كده، حسبة كده ليك قد الدنيا، إذا كنت تقدر تحسب الدنيا كم متر، ها، وتشوف بقى 2 سنتي في 3 متر، وتقعد بقى تشوف الحسبة العجيبة اللي هي تدهشك وتجعل الإنسان يستيقظ على حقيقة هذه الدنيا وكيف أهمل أمر الآخرة إهمالا كبيرا. كل ده يدخل تحت منزلة التفكر. ليه أنا مخلوق؟ ولما خلقت هل أنا قصرت؟ هل أنا قمت بوظيفة العبودية كما أمرني ربي سبحانه وتعالى ولا لا؟ ده منزلة التفكير تأتي على العناوين، ها؟ يعني منزلة التفكر دي مش فحص بتغوص، لا، دي كلها عبارة عن عناوين مع منزلة اليقظة توقظ قلبك. طيب أنا فقت، فكرت وفقت، فقت دي منزلة الإيه؟ البصيرة. أعمل إيه؟ أنا خلاص فكرت وعرفت إن هذه الدنيا حقيرة، متاعها قليل وعمرها قصير، والآخرة خير وأبقى، وخلاص المسألة دي ملت قلبي، عايز أتحرك. قال لك: ما هو أنت بقى الحركة عايزة فقه. قال: رب رجل يريد الإصلاح فيفسد أعظم الفساد. منزلة البصيرة دي تحتاج إلى منزلة أخرى مهمة، والمنزلة الأخرى دي برضو تصحبك في كل المنازل، ألا وهي منزلة العلم. العلم في أولويات، ليس من البصر أن تشتغل بما أجره صغير عما أجره كبير. الصحابة كانوا دائما يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم سؤال متكرر: ما أحب العمل إلى الله؟ ليه بيقولوا له كده؟ لأن المستحبات لا آخر لها، لا يحيط بالمستحبات جميعا إلا نبي، هو الذي يأتي بالمستحبات على وجهها لكثرتها الكاثرة. خلاص؟ فأنت دلوقتي قدامك أعمال كثيرة، أنت راجل في السوق قدامك بضائع كثير، تسأل صاحب المحل البضاعة دي بكام؟ يقول لك مثلا بقد كده. طيب مكسبها كام؟ مكسبها 1100 جنيه، ودي 1200 جنيه، ودي 1020 جنيه، ودي 1050 جنيه. أنت كرجل تاجر هتاخد اللي مكسبها أكتر ولا لا؟ هتاخد مكسبها أكتر، تمام؟ مش هتاخد اللي مكسبها أقل إلا لعلة، زي مثلا إيه؟ أدخل مطعم بيبيع بالجملة، ده إيه؟ اسمه إيه؟ كافيار. طب أنا عايش في بلد فلاحين، الكافيار صح الكيلو تكسب فيه 300 جنيه، تمام؟ بس هناك الجماعة فلاحين أول ما أقول له كاف يار، ها، هيقعد يقول لي ده يطلع إيه وبتاع إيه، وأنت جربته أنت بتديني لحس، ها، أو اديني كده كام جرام أجربه، ها. طب أنا هبيع كافيار في الفلاحين إزاي؟ ما أعرفش أبيعه، صح مكسبه 300 جنيه بس ما أعرفش أبيعه، لو جبته هيعفن عندي أو هحطه في الفريزر هيفضل متجمد لحد ما أكله، ها. يبقى انا مش هاخد ده من 300 جنيه، لكن هاخد مثلا اي حاجه ماشيه في البتاع، في سيخ ولا معلش بلاش في سيخ ده عشان فيها خلاف، سردين ولا رينجا ولا بتاع الكلام ده، قال لك الناس ممكن تاكلها وممكن اكسب فيها الكلام. يبقى انا لما سبت ال 300 دي وخدت دي، خدتها لحكمه ولا لا؟ مين اللي عرفني ان دي احسن؟ العلم، العلم بالواقع، العلم بالشرع، اي نوع من انواع العلم، خلاص. لكن ما ينفعش اقول دي تنفع عندك. اذا الرجل لا يترك ما هو أعظم في مسألة الربح والكلام ده إلا إذا كان هناك علة. تمام؟ ممكن يكون المكسب عالي جدا لكن في مجازفة. في مجازفة، يعني مثلا الناس بيجيبوا من الصين مثلا كونتيرات وبتاع والكلام ده، على طول دايما يشوف ان المراكب بتغرق. مسألة ظاهرة كبيرة، ده مثلا يعني ظاهرة ملفتة. انا صح هجيب الكونتينر ده عشان خاطر ابيعه والكلام ده هكسب فيه، لكن ممكن يغرق فاخسر الجلد والسقط. فواحد يقول لك لا انا اخد المضمون، هل ده مكسبه ليه؟ صحيح ربنا يبارك في القليل وبتاع، ويقعد يصبر نفسه انه ترك الايه الربح الكثير والكلام. تمام؟ يبقى اذا احب العمل الى الله ده اللي الواحد يبادر اليه عشان يوصل، ما خدش الادنى ابدا. عشان كده الصحابه كانوا يسالوا ما احب العمل الى الله، زي حديث ابن مسعود ما احب العمل الى الله؟ قال الصلاه على وقتها. قال قلت ثم اي؟ قال بر الوالدين. قال ثم اي؟ قال جهاد في سبيل الله. انت عارف لو فضل يقول له ثم اي ثم اي هيدي له عمل. طب هم بيسالوا ليه في البدائل؟ عشان ممكن ما اقدرش اعمل ده اخذ اللي تحتيه، ما اقدرش اعمل ده اخذ اللي تحتيه. عشان كده انا فكرت اعمل حاجه وانا عايزكم تعملوها لنفسكم، يعني اجمع كل الاحاديث اللي فيها ما احب العمل الى الله ورتب الاعمال دي على حسب ثوابها كبدائل. يبقى معاك زي ايه؟ زي كده قائمه باحب العمل الى الله ده وده وده، لا سيما اذا كان العمل عين له اجرا ولو في حديث اخر. تمام؟ انما قالوا ما احب العمل الى الله حتى يبصر المرء طريقه، اخذ دي وما اخذش دي، المسؤول عن هذا الاختيار البصيره. تمام؟ من البصيره ايضا ان تدفع اعلى الضررين بارتكاب ادناهما. انا عرض لي وانا ماشي في الطريق طلع علي لص، يا رقبتك يا المحفظه، هديله ايه؟ اديله المحفظة، بس دي فيها الراتب، دي فيها تحويشة العمر. ها؟ مش دي خسارة؟ خسارة. أنا هرتكب إيه وأسيب إيه؟ إيه اللي أنا هعمله يعني؟ اديله المحفظة، يبقى ارتكبت أدنى الضررين ولا لا؟ إنما ارتكبت أدنى الضررين لتفويت أعلاهما، إيه أعلاهما؟ إن رقبته تطير. خلاص؟ يبقى افتديت نفسي بمالي. تمام؟ واحد مثلا خلاص قال لك لا من قتل دون ماله فهو شهيد. تمام؟ وكبرت في دماغه وظل يقاتل، قتل ماشي الحال اذا كان يصبر على ذلك. ها؟ لكن هو مات واتخذت المحفظه. تمام؟ انا بقى ممكن اقدر المساله، طب انا عندما اموت او اقتل انا ورايا كم لحم، ورايا عرض، ورايا أطفال ونساء وأم وأب، فدي بتبقى عايزة بصيرة. أنا صح ممكن إنسان يقتل، تمام، بس أنا بوازن كل واحد، أنا مش هقدر أقول له لا خد دي أو خد دي، لكن كل واحد له حسبة معينة، له أن يفوت القصة دي ويديله المحفظة ويمشي. ممكن بالبصر بتاعه يعلم أنه إذا سلم المحفظة سيقتل، يبقى انا ما اروحش اقطيس، ها اقاتل بقى دون المحفظه. ايه اللي خلاني اقاتل؟ البصيره، ودي بتبقى نعمه من الله سبحانه وتعالى. القاعده دي مهمه جدا في حياه كل انسان، اللي هو ايه؟ ارتكاب ادنى الضررين لتفويت اعلاهما. انا النهارده مثلا في بلد البدعه قب، والجهات الرسمية تؤيد البدعة، وأي بني آدم يتكلم في محاولة زحزحة البدعة يتحط في قعر السجن. تمام؟ ليس من البصر في اللحظة دي إنك أنت تستحضر بقى مثلا إن ده الجهاد ضد مش عارف مين والكلام ده، لا، أنا عندي
أسلك سبيلا وسطا لتبليغ الحق والنور الذي أحمله. ما هو أنا النهاردة دلوقتي عايز أعلم الناس دول كلهم العلم، حاجة من اتنين: إما أسكت عن البدعة فلا أتكلم، وإما أن أتكلم فأمنع. تمام؟ برضو كل واحد في مكانه أبصر، بشرط العلم والبصيرة قد يرى أن قتله في هذا البلد سيجعل البلد جميعا ملتزمين فيفضل القتل. ما يجيش واحد يقول أحمق، أنت ما تشعر ظروفه ولا عارف كيف يتصرف، لكن سأل عنه هل هو بصير، هل هو عالم؟ إذا كان عالما بصيرا فأخلا له. تمام؟ يعني مثلا قصة الساحر والراهب، أنت طبعا عارفين القصة كلكم. جميل. هذا الساحر، هذا الولد اللي هو بقى اشتغل مكان الساحر وطار صيته وأصبح يداوي الناس بإذن الله من سائر الأدواء، تمام، لحد ما جريس للملك كان عمي عرف أن الولد ده بيرجع الأبصار ومش عارف كل الكلام ده، فقام واخد له هدايا كثيرة وقال له: ما ها هنا لك أجمع الهدايا دي كلها بتاعتك إن أنت شفيتني. قال: إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى، فإن آمنت به دعوته فشفاك. أهو ده من البصر، دعوة الولد ده من البصر، لأنه فرق ما بين مال الله وما له. ما قالوش اشفني، قال له حاضر هشفيك دلوقتي، لا، عرف إن هو لا يملك شيء. قال: إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى. واحد معرف جيد بالله. فإن آمنت به دعوته فشفاك. يبقى هو له إيه في المسألة كلها؟ الدعاء بس، أما سائر ذلك فليس له أمانة في التبليغ. ما يعملش بطل وياخد بقى صيت للناس والكلام ده بأنه ينتزع بعض مال الله. الذي ينتزع بعض مال الله يعذبه: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني عذبته. تمام؟ فما فيش واحد ياخد صفة من صفات الله ويدعيها لنفسه إلا يعذبه الله سبحانه وتعالى. الجليس آمن، دعا الله عز وجل، رد عليه بصر. طبعا الجليس ده كان جليس الملك ونديمه وحبيبه، كل ما كان يدخل على الملك يدخل اثنين مساندين وعكاز ويقعد يخبط بيه كده عشان يشوف السك. ده المرة دي داخل كده عيني مفتحه وبتاعه، قال لي: بص، ايه ده متعلقه هنا ليه؟ ايه اللي حصل؟ فقال له: ايه ده، من رد عليك بصره؟ فقال له: ربي. قال: اولك رب غيري؟ انا ما عملتلكش حاجه زي كده، جبتها منين دي؟ ها؟ قال: ربي وربك ورب العالمين. فما زال يعذبه حتى دل على الغلام. تمام؟ اجيها بالغلام. الملك عنده بصر بس بما يصلحه هو، ما دخلش كده زي الأحمق وقال له: ازاي تعمل وتخلي وتسوي والحكاية والرواية؟ لا، قال له: بني، بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتداوي الناس من سائر الأدواء، عشان يقولوا: آه، ده فعلا أنا فعلا اللي عملت كده ومش عارف ايه الكلام ده. فدخل عليه دخلة تغره. فقال: إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى. أولك رب غيري؟ آه، الله ربي وربك رب العالمين. لا زال يعذبه حتى دل على الراهب. طبعا جليس الملك قتل والراهب قتل، لأن ما لهمش منفعة. ها؟ ما هو اللي خلي بالك، أي بني آدم له ولاية، سلطان، ملك، بتاع الكلام ده، يضحي بأقرب الأقربين عشان الكرسي. لا قصة بقى إخاء ولا ود ولا وفاء ولا الكلام ده، كل الكلام ده المواد اللغوية دي مش موجودة عندهم. تمام؟ فما فيش حد له قيمة، اللي له قيمة اللي ينفعنا أنا. ما هو شوف الملك بتاع مصر معلش عليه السلام لما قال له: اطلع من السجن، ها؟ قال لا، حد ما يبرؤوني. الأول خالص لما أول الرؤية وقال الملك ائتوني به، ده ينفع مستشار نستفيد من العلم بتاعه والكلام ده والبتاع، تمام. أول ما جت قصة بقى النسوة وقال له اطلع من السجن، قال له لا فضحتوني لازم تبرؤوني. أما قال إيه؟ وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. في المرة الأولى ما قالش أستخلصه لنفسي، المرة الثانية قال أستخلصه لنفسي. إيه الفرق بينهم؟ في المرة الأولى قال لك واحد ينفعنا وخلاص لحد ما نمص وناخد اللي عنده ونلقحه، تمام. لكن المرة الثانية علم أنه نبيل وأن معدنه نفيس، قال ده بقى يبقى البطانة بتاعتي أنا ما استغناش عنه. ها؟ يبقى الأول أستخلصه لنفسي استخلاص مصلحة، الثاني أستخلصه لنفسي لروحي، هو توأم الروح، واخد بالك؟ فايه الجليس وايه الراهب اللي لا حد حاسس بيه ولا بتاع، قاعد في صومعه لا نعرفه رسما ولا عينا، ها، ولا حالا، يروح في داهيه دبح ده ودبح ده، وفضل مين؟ الولد اللي هو عايزه. لان الساحر ده كان يساوي في الدنيا انذاك جهاد المخابرات، فما فيش دوله في الدنيا بلا مخابرات تضيع، ها، والمخابرات مقسمة مخابرات داخلية وخارجية وبتاع، وده لها عمل بره وده لها عمل جوه وقنوات اتصال بينهم، وإلا الدولة تسقط على طول. فهذا الرجل الملك بدون الساحر يسقط دولة بلا مخابرات. عشان كده ده حللوا مشكلة في الأول لما طلع أسد كما في رواية الترمذي، أسد واقف على الطريق وقطع على الناس معايشهم، لا حد عارف يروح شغل ولا حد عارف ياخد بهيمه ويروح الغيط ولا اي حاجه من دي. طب وبعدين هيفضلوا محبوسين في البيت؟ فين المخابرات؟ جاب الولد، بعت، قال للساحر الكبير كذا، بعت النائب بتاعه للولد، قال اليوم اعلم امر الراهب احب الى الله وامر الساحر، مسك حجر وقال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابه. شوف بقى الغلام والبصيرة اللي عنده لما انفتح قلبه بالإيمان، ما قالش اللهم إن كنت تعلم أن أمر الساحر أشر وأبغض إليك من أمر الراهب فاقتل هذه الدابة، إنما بدأ بإيه؟ بما يحب وبما يتمنى أن يكون كذلك. يعني كان نفسه فعلا الطوبة دي أو الحجر ده يقتل هذه الدابة الأسد، يعني عشان قلبه يستريح. وفعلا ضربه طوبة مات. الناس بقى ايه؟ الغلام، تمام. حتى الراهب قال له أيوة يا بني انك صرت اليوم افضل مني وانك ستبتلى، فاني ابتليت فلا تدل علي، ما نعرفش بعض. فمش عيب ان انت لما يكون معاك واحد جاد تقول له اذا اتقبضت واتقبضت خد برين والكرباجين ولا حاجه او قلمين او اتعلقت او الكلام ده، اوعى تجيب سيرت، ها. فده مش جبن، ما هو ده من البصيره، ها، ده من البصيره. روحش واحد يستشرف الفتنه فتح صدر يقول انا هنا، ها، لا، هذا ليس من البصير. المهم الغلام ده الملك حب ما يقتلوش على طول، خدوه على قمه جبل، فان والا، يعني المراجعه الى اخر لحظه، والا كان قتل هو كمان بس محتاج. واهل الدنيا كده، طول ما هو محتاجه يقبل النعم، اول ما سال معناك يرميك ورا ظهره، تمام. المهم راحوا بيه على الجبل، رجع في يوم الجبل ورجع، خذوه في قرقور قارب كده في وسط البحر عشان ما يعرفش يعوم، ها، والا لججوا به يقلبوها. وطبعا واخد ناس مدربين على السباحه، لان مش ممكن ياخد ناس ما يعرفوش يسبحوا خالص ويقول له في وسط البحر واقلبها بيه. طب ما احنا كنا في مركب واحد، ها، فمش هيغرقها. فالمتصور ان هم واخدين ناس سباحون مهره هم اللي واخدينه، يوم المهر دول هم اللي يغرق، والذي لا يستطيع أن يسبح والذي ينجو. زي ما قلنا ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قصة في الآخر إن الغلام صلب على حسب وصيته، قال له صلبني أنت اعلم أنك لن تقتلني. في المرة الثانية قال له ريح نفسك بقى خلاص قبل ما تجيب فوجا من الشرطة. ثالثا وتمشي في نفس الحكاية وأنا أرجع لك تاني ها وهم ما يرجعوش. فنختصر السكة كده وأقول لك إيه، اعلم أنك لن تقتلن حتى تفعل ما أمرك به. بقى الولد قادر يقول لي اللي هأمرك به تعمله من سكات. هتعمل إيه اللي حصل في الدنيا؟ الملك يقبلها ويأتمر طالما المسألة فيها طالما فيها سلامة المملكة بتاعته والملك بتاعته. قال له خلاص بص بقى، أنا اللي أنا هأمرك به تجيب خشب تصلبني عليه وتاخد السهام بتاعتي وتصوب سهما إلى صدغي. وأشار إلى موضع صدغه. بس وانت بتقول وانت بتطلق السهم تقول بأعلى صوتك بسم الله رب الغلام. تمام؟ الدنيا كلها تجمعت في ميدان عام، ها؟ وأن يحشر الناس وضحا كلهم كده في ميدان عام عشان يشوف المجزرة اللي هتحصل للغلام. الملك بسم الله رب الغلام واداله الايه السهم، فوقع السهم حيث اشار، قال له في الحته دي، ام وقع في مكان صبع بالظبط. فقال الناس امنا بالله رب الغلام. طب لو هو ساب الغلام يطحن في الناس ويطحنوا فيه كان ممكن يخلي كم واحد يؤمنه في 10 سنوات؟ يعني انا مثلا من تجربتي في بلدي من يوم ما عرفت يميني من شمالي واللحية فرض والكذا وأنا أدعو الناس إلى إطلاق اللحية، وكان في ناس برضو إيه من اللي هو يلاحونني وبتاع وفين معه التحوا من 5-6 سنين خلاص، يعني مثلا من سنة 76-77 لحد النهاردة 30 سنة، ها؟ بقالي 26 سنة بقول له التحي وانفتح قلبه واستجاب بعد 26 سنة. ما عادش فيهم غير واحد بس هو اللي مش راضي يلتحي. تمام؟ قال لي عايز إزازة عطر عشان اللحية، خد إزازة في إزازة في إزازة في إزازة يا عم رب ما دانك، ها؟ برضو لسه ما جابتش نتيجة. ممكن يجيب نتيجة، يبقى استكمل الرجل 30 سنة عمال تقول له رب دانك رب دانك رب دانك. تفكر دعوة الناس دي حاجة سهلة؟ دعوة الناس من أصعب ما يكون. اديني أسد أعلمه وأربيه وأخليه زي مش عارف إيه ولا قرد يعمل عجين الفلاحة وينام نوم العازب والكلام اللي إيه اللي كانوا يقولوا لنا زمان في الله. ممكن في خلال مدة زمنية تدرب القرد وتدرب الأسد وتدرب الكلام التعبان، ممكن يبقى صاحبك وتحطه في جيبك وتطلعه من السيالة دي وتحطه في السيالة دي وبتاع الكلام ده ولا تشعر بإطلاق أي مشاكل مع التعبان والكلام. إنما البني آدم صعب جدا عشان تنزع من عنده كل الأفكار السيئة تحط بقى الأفكار السليمة والبتاع ده، كل فكرة سيئة تحاول تطلعها يقول لك طب ما هو كذا وكذا وكذا، اشمعنى كذا واشمعنى كذا وراحت فين وجت منين وبتاع. فكل ما تيجي تطلع حاجة لازم تبين له ليه لا، طلع الثانية ليه لا، وجايز تخفق وجايز تنجح. فدعوة الناس من أصعب ما يكون، عشان كده عايز حل، عايز حلم واسع تحلم على ده وعلى ده وعلى ده وكون عندك علم، لأن أسئلة الناس مختلفة ها ومشاكلهم متنوعة، فلازم تبقى موسوع اللي تعرفه قول فيه واللي ما تعرفش قول لا أدري. ها فالنهاردة احنا نرجع ونقول أحيانا إذا كان المرء صاحب بصر وصاحب علم قد يتصرف تصرفا يلومه عليه من لم يتلبس بحالته. عشان كده المشاكل اللي كانت حصلت لنا بقى من الجماعه الاخرين اللي هم اللي عايشين في بلاد اخرى ويتهمك بالبدعه ويتهمك بانك انت مش عارف ايه سروري ويتهمك انت مهيج وانك انت ثورجي وان انت بتدعو الى الخروج على النظام وان مش عارف ايه، كل ده كلام جالنا من بره. ليه؟ عشان سمع خطبه مثلا الصارم المسلول على شاتم الرسول، واحد بيشتم النبي اديني عقلك، مش عاجبه ابدا الحميه اللي انا بقول بيها. تمام؟ وزير التعليم مره السابق او الاسبق ده اصدر قرار مره بان مفيش حجاب في المدارس البنات اعدادي وسنة، ولجا الى طريقه ماكره قبل العام الدراسي بشهر عملوا إعلانات في الجرائد والتلفزيون والكلام ده إن في زي موحد للبنات، وده متعلق في المدارس. كل ولي أمر بنت يروح المدرسة يشوف الزي المطلوب، للبنت مش هتدخل المدرسة إلا بهذا الزي. كل أولياء الأمور هرعوا إلى المدارس عشان يشوفوا الزي الجديد. الزي الجديد كده بونيه برنيطة ومش عارف إيه وبنطلونه. طبعا تعرف أغلب الناس جهل ما عندوش أي حاجة، وعندهم إن البنت تحصل على الشهادة هي دي زي دخول الجنة بالظبط. سلاح هتقاتل بيه زوجها لما تتجوز إن شاء الله. ها؟ فلازم البنت تكمل دراسة وتعب. دخل شاف البتاع، لقى بقى البرنيطة ومش عارف إيه الكلام ده، أم فصل لبنته هدمة ولا هدمتين. تمام؟ طبعا الدنيا هاجت، وكان من ضمن الذين هاجوا قال، وشيء طبيعي ان انا هيك في الحاجات اللي زي دي واتكلم، وازاي بنات الحويض وتكشفوا مش عارف ايه والبنت. تمام؟ ومش انا لوحدي، كل الدنيا بما فيها خطباء الاوقاف اتكلموا تعه، وناس مستشارين رفعوا قضايا وكسبوه، وطلع قرار كده انه لا يحق لوزير التعليم انه يغير مش عارف ايه وازاي. بس بعد ما الناس عملت ايه؟ فصلت. خلاص الناس عندها بقى طاقه انه يرجع يفصل تاني زي، لا يبقى زي بعض. البنت تقضي العام الدراسي ده باللبس ده، وان شاء الله السنه الجايه ها نبقى نفصل لها. لما كنت امر بقى من الشارع الرئيسي عندنا هنا في كفر الشيخ مدارس البنات والكلام ده، كنت اشوف نقاب واشوف خمار والكلام. في هذا العام ما شفتش حاجه، ولا نقاب شفت ولا خمار، كل ده عباره عن اشارب وبتاع والكلام. انا لما اتكلم بهذه الحماسه من تعريه الحيض اللواتي امرنا بالاستتار ولاموا فيها، اي انسان عنده عاطفه لا يمكن، وهو يرى ان ده فسفوسه في وسط مخالفات كالجبال الراسخه. كل ما نعالج حاجه يطلع علينا نقد، تطلع منه مخالفة، عمال تسد في ده وتسد في ده. هو أنا ليا كم إيد؟ ولا ده لو كم إيد عشان يسد إيه ولا إيه ولا إيه؟ فضلا عن اللي بيسد الشغوق دي والكلام ده هو قلة. فعمال كل ما بتعمل سد يتفتح لك جانب من النهر. لولا أننا قرأنا سير الأنبياء وعلمنا أن النصر بيد الله لا يئسنا تمام اليأس. اللي بخلينا بنتكلم وبنعيد في الكلام ونؤسس الكلام أننا نعلم أن النصر من عند الله، وأن العبد متى استقام على الطريق وجب له النصر. خلاص؟ فيطلع الشريط ده يروح لواحد مثلا من الجماعة اللي هم يرموا الناس بالتهم المعلمة، يقول ثورجي احذروه. طيب أبو هريرة طلع كتاب في شتيمة أبي هريرة، وإنه رجل دون، وإنه رجل بيمشي على ملء بطنه، وإنه رجل إسلامه ما كانش ولا بد. أنا أتكلم عن أبي هريرة، عن الصحابة بالحمية المطلوبة لكل محب. يوم يقول لك لا ثورجي ومهيج. فواحد سأله قال له طيب يعني مثلا يعمل إيه في, في, في اللي شتم أبو هريرة؟ يقول يجي وما فيش داعي يقول في ناس شتم أبو هريرة، إنما يعمل محاضرة في فضل أبي هريرة. طب أنا دلوقتي يا جماعة لو إن في غزو للبلد، عدو عمال يضرب فينا وبنضرب فيه الكلام ده، وأنا جمعتكم كلكم وقلت لكم هقول لكم النهاردة حديثا في فضل أبي هريرة، أنتوا هتقولوا إيه؟ هو دواته؟ ها؟ لن يستيقظ احد الا لما يعرف انا ليه عملت محاضره في ابي هريره. ما انا عايز اصح النيام. قلت لكم ابو هريره اتشتم، ينفع كلامنا؟ ازاي ابو هريره اتشتم؟ خلاص بقت قضيه. بعد ما صارت قضيه اتكلم عن اي موضوع انا عايزه، لان ده من البصر. ما عندهمش بصر، ده من البصر. من البصر أنك إذا أردت أن تعالج قضية لا مقتضى لها أن توجد لها مقتضى. ها؟ المقتضى اللي هو الداعي لها. الجماعة المتصدرين للدعوة لازم يفهموا الكلام ده كويس جدا. إذا لم يكن لشيء مقتضى أوجد له مقتضى. الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي علمنا الكلام ده. يعني لما مر النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة على جدي ميت، وقف على الجدي وقال: أيكم يشتري هذا بدرهم؟ طب ده في بديهة الرأي كده سؤال، هو عايز سؤال ده عايز جواب. ده ميت واحنا خلاص فاهمين ميت يعني ملوش قيمة. فلما يقول أيكم يشتري هذا بدرهم ويثمنه، يبقى عايز حاجة غير مجرد السؤال. قالوا: يا رسول الله، والله لو كان حيا ما اشتريناه. ليه؟ لأنه أسك مقطوع الأذنين. تمام. قال: ترون هذه هينة على أهلها؟ غالية على أهلها ولا رخيصة بعد ما ماتت؟ رخيصة. إيه الدليل على أنها رخيصة؟ أنهم رموها على قارعة الطريق، يأكلها كلب، يأكلها سبع، أي حاجة. تمام. ترون هذه هينة على؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهلها. يبقى إذن اللي كان عايزه إيه؟ الكلمة الأخيرة دي هيأ لها ولا لا؟ طب ما هو كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء يقول: والله للدنيا أهون على الله من جدي أسك على أهل. كلام. لكن إيه اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله؟ هيأ القلوب، إن يدي لك تصور. الإنسان إذا لم يتصور المسألة لا يؤمن بها. يديك تصور الأول، ويديك كم سؤال والكلام ده، وبعدين يقول لك أهو ده زيادات تستحضر على الفور، لأن قد يكون بعض الناس غير مهيئ لاستقبال الموعظة. فأنا مهمتي مع هذه الجماهير، وكل واحد له قلب، وكل واحد له مشكلة، وكل واحد له حياته الخاصة. ممكن واحد يجي الدرس ما سمعش ولا كلمة، جاي معاه هم، فالهم ده شغله عن صلاته وشغله عن الدرس، وهو قاعد جثة بس. انت تقول له: ايه رايك في الكلام؟ تقول لك: ايه هو ايه في حاجة ولا هالكلمتين اللي سمعتهم دول؟ اه معلش ما سمعتش. طب ده قاعد بيعمل ايه؟ طب انا ازاي احضر كل اللي موجودين لمقتضى الموعظة عشان يستفيدوا ويطلعوا؟ اسخنهم الاول. طب اسخنوا بايه؟ بقضية زي القضايا دي. انا لا قلت شتم ابو هريرة اقتلوه ولا اسحلوه، ولا قلت ازاي شتم ابو هريرة، اللي صفته كذا وكذا وكذا، وكان بيعمل مع النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، وبيعمل كذا وكذا، ده يتشتم؟ لا، هو بمنتهى الدم البارد يقول لك يعمل محاضرة فضة ابو هريرة وما يعملش مشاكل، شغبش، ما يعملش، ما يخليش. ده رجل ما يعرفش حاجة عن الناس، لا يعرف شيئا عن الناس. فإذا كل رجل طالما أنه صاحب بصر وصاحب علم وتصرف تصرفا قد لا يعني تستحسنه أنت، لا تقبل عليه باللوم قبل أن تعرف حجته. فزي ما قلت لكم، أنا أرضى في بلد فيها مبتدع، أتكلم ولا أسكت؟ أنت عارف أنت تلومني ورب له عذر وأنت تلومه. إذا أنا جيت في مجلس ومدحت هؤلاء بالعلم والتقوى والإيمان، عملوا سرادق ها من الجماعة المبتدعة دول كلهم ودعوني عشان يبهتوا صورتي، عشان يقتلوني. والبني آدم أول ما ياخد الشكل الرسمي أو منصب رسمي بيضيع. يعني أنا بكرة الصبح لو أنا بقيت وزير الأوقاف ها، ولا واحد فيكم هيسمع، هتقولوا باع القضية، هم اختاروا ليه ها؟ لكن طول ما الإنسان منفرد وبقول كلمة الحق، حتى لو سجن، حتى لو أوذي، حتى لو قتل، يفضل عليه بهاء العلم. وقد يكون أنت مش محق في تصورك، لكن هو ده تصور الناس. تمام؟ فيجيب بقى تراضك وأعادك، وبعدين يورطك بقى قول لنا كلمتين وفضيلة الشيخ فلان وفضيلة الإمام فلان ومش عارف الكام. وها أنتم ترون الوجوه النيلة النيرة، ها الوجوه النيرة، أما أنت عمال تدعونا لإيه وتعمل إيه وتخلي إيه يتورط وضعيف القلب وما عرفش يفلت. أنا لما أعمل حاجة زي كده تلوم، اخلص. البصيرة والفقه يقول لك اعمل أي حاجة، حسيت كده إنهم هيبعتوا لك اهرب البلد اليومين دول، جبس رجلك، جبس إيدك، اعمل أي حاجة. ابن الأثير صاحب جامع الأصول كان دايما السلطان يبعت له ويقعد معاه والكلام ده، لما ضربه الفالج في آخر حياته كان يلهج بحمد الله على هذا المرض الذي أقعده عن مجالسة السلاطين. كان خلاص وصل لدرجة من القرف لا يعبر عنها قلم، بس هيعمل ايه؟ السلطان بيقول له تعالى، هيقول له لا. فلما مرض ولزم الفراش قال لك دي منحة من الرب سبحانه وتعالى انه اقعدني عشان ما قابلش العالم ده. فيبقى برضه من البصر انك انت تخلص عشان ما تأثرش على دعوتك. فالكلام ده لو انا مهادم، لكن لو انا ساكت لا ينبغي ان الام اذا كنت اهل من اهل البصر ومن اهل العلم، لانني كل اللي عملته انني كففت عن مهاجمتهم وبيان عوارهم بس، لكن لا مدحتهم ولا نصرت طريقهم ولا يعني نظرت لطريقتهم ولا عملت حاجه من دي خالص. فيبقى احنا عايزين نقول قد يبدو لك انك تتقدم، لان النصر في كده، قد يبدو لك انك تتاخر خطوات كثيره، لان سلامه دعوتك في هذا. فكل ده يبقى ايه؟ كل هذا يحتاج الى بصر. اذا اول ما تخرج من عتبه دارك انت في حاجه الى منزله البصيره. انت صحيت من النوم، دي اليقظه، وانت قاعد في بيتك بتفكر في جدول الاعمال، هنعمل ايه النهارده وهروح فين والمشاوير فين والكلام ده، ده منزله التفكير. تطلع من عتبه الدار دخلت منزله الايه؟ منزلة البصيرة. فمنزلة البصيرة أو كما يقول العلماء البصيرة نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد ويسدده به، يلاقي نفسه متخذ قرارا لوحده كده ويطلع القرار ده نافعا له. يعني في واحد من نواحينا كده تذكرت قصته الآن، اللي هو ضد البصيرة بسبب عمله، ها؟ إيه؟ لا لا لا، رجل كان غنيا جدا، عمل في الكويت 20 سنة ولم 100,000 دينار، 100,000 دينار يعني كان ب2,100,000 في ذلك الوقت، تمام؟ حاطط فلوس في الخزنة وزي إيه؟ كما ينسبونه إلى جحا. راح يشتري حمار بالسوق، راح فين يروح يشتري حمار، قولي ان شاء الله ان شاء الله ليه، حمر في السوق فلوس في جيب، دخل سرقت الفلوس، رجع قبله هنا يروح قال له الحمار الفلوس اتسرقت ان شاء الله، ها ادى بقى الفلوس في الخزنه والدينار ب 21 جنيه والبتاع والكلام ده عاريه تمام التمام. خلاص دخل صدام حسين الكويت، ها ابتلعها، الدينار نزل من 21 جنيه ل 97 قرش. يبقى اصبح اللي معاه كام؟ 97,000. خسر كام؟ خسر 2 مليون، خلي معاه 100,000، خسر 2 مليون. خسر 2 مليون. بقي معه 100,000. إلا 3,000 لحلوح. ده أنا بزكي ولا بتصدق. وماشي على كيفه في الدنيا وبهمبك، ربنا عاقبه ازاي؟ حرامي فتح الخزنه خد فلوس؟ لا، فلوسه زي ما هي. ده مثلا لو بقى بني ادم مطيع والكلام ده كان ممكن طقت في دماغه يشتري حاجه، ها؟ يغيرها باي عمله، يعمل اي مشروع. خلاص؟ اول ما دخل بالجامع ده البتاع مش حاجه، يقول لك شوف الحمد لله الحمد لله. انا اعرف واحد اهو ده برضو من الضد بقى، اشترى قطعه ارض ب80,000 خلاص، مر عليها سنه ونص، نزل المدرسين بقى في مش عارف ايه الاجازات والبتاع الكلام ده، باعها ب200,000 واحده، 80,000 200,000، وال 80,000 كان سلفهم كلهم، واستنظر الجماعه الديانه دول ان هو ايه لحد ما ربنا يفكها عليه، خد ال 200,000 سد ال 80,000 طبعا بكام؟ 120,000 من الهوى. ده ايه؟ ده راجل بار بار بابوه، وكل ما يطلع يدعو له ربنا يفتح في وشك يا ابني ويبارك لك وافرك ولادك حلال، كل كلام الامهات والاباء بيقولوه. فالدنيا كده، ممكن انسان يسدد تساله ليه خطيت الخطوه دي، يقول لك ما اعرفش لقيت نفسي كده عايز اعمل كذا. يبقى البصيره نور يقذفه الله عز وجل في قلب الانسان ويتصرف من خلال هذا النور. اذا وصل الانسان في قضيه ما بعد تفكير وبعد بصر بها، خلاص نويت اعمل كده، خلاص يبقى ايه؟ جاءت منزله العزم، نفذ بقى. خلاص، واذا عزمت فتوكل على الله. طبعا التوكل على الله عز وجل باستصحاب الاسباب. باستصحاب الاسباب، يعني التوكل مش ضد السبب. ليه؟ لان السبب جزء من القدر، مش منفصل عن القدر. انفصال السبب عن القدر هذا ظن اهل الجاهليه. ظن اهل الجاهليه. يقول لك خرج طصته عربيه، انا قلت له بيت الليله. ما سمعش الكلام. اهو لو كان بيت ما كانش حصل له حاجه. مش ده اللي الناس بتقوله؟ ده هذا ظن الجاهليه. ها؟ لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت. ده ظن الجاهلية. يقول لك لو كان عندنا ما كانش مش عارف ايه والكلام. لا، قل لو كنتم في بروج اينما تكونوا، نعم اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. خلاص. طب ظن المؤمنين، السبب مع القدر. أنا قلت له بيت، عصاني ومشي، أهو مات. لا، كان لازم يخرج عشان يموت. تمام؟ يبقى زي السبب ما هو مرتبط بالقدر، السبب مرتبط بالتوكل، لأن التوكل قدر. ولا خارج بره القدر؟ يبقى انا عايز اعمل حاجه اديلها سبب. لو فصلت السبب الناس يضحكوا عليك. انا دلوقتي راجل اتمنى ان يكون لي اولاد علماء فقهاء اجلاء. طب اتجوز؟ اتجوز ليه؟ اذا كان ربنا كاتب لي هيبقى لي عيال، هيبقى لي عيال. ها؟ طب ده ايه بقى؟ ده يبقى ايه؟ وصف عندنا مجنون. تمام؟ مجنون. ليه؟ لأنه لا يستقيم في بديهة العقل أن يكون هناك ولد بلا زواج. خلاص؟ الكلام ده مثلا لآدم، لعيسى عليه السلام، المعجزات الكبيرة اللي هي ذكرت على سبيل التنويه بالقدرة. إنما بعد كده كل بني آدم لازم يتزوج عشان يجيب ولاد. تمام؟ يبقى إذا وصلنا إلى منزلة العزم كل شيء بعد ذلك يستقيم. العزم ده إرادة تنبعث من القلب بعد استجماع تصوره. احنا قلنا التصور جاب إيه؟ بمنزلة التفكر وبمنزلة البصيرة حصل حسن تصور. خلاص كده؟ فإذا حدث حسن تصور حصل في مقابله إيمان بهذا الشيء المتصور، ينبعث عن هذا الإيمان إرادة. فالإرادة دي لابد أن تكون جازمة، في تحصيل المطلوب. تو ما بقى عندك عز اعمل اي حاجة من القربات، يعني هتتوب عندك عزيمة التوبة، أتحاسب عندك عزيمة المحاسبة، خلاص عايز تتعلم عندك عزيمة العلم. أي منزلة من المنازل تحتاج إلى عزم، عشان كده العزم ده مصاحب لكل المنازل ولا لا؟ البصيرة مصاحبة لكل المنازل ولا لا؟ اليقظة مصاحبة لكل المنازل ولا لا؟ التفكر يكون قبل المنزلة، ها؟ فهو أيضا مصاحب لكل المنازل. الافتقار مصاحب لكل المنازل، عدم رؤية العمل مصاحب لكل المنازل، هتلاقي كل المنازل مع كل المنازل. تمام؟ يبقى كده وصلنا إلى منزلة العزم. أنا عايز أقول بقى لإخواننا الذين يتفقهون ويتعلمون، أنت عندك بصيرة بأن الدنيا لا تستقيم إلا بالعلم، والآخرة أيضا لا تستقيم لطالبها إلا بالعلم، أبصرنا هذا. بقي العزم الذي يخون أغلب المتفقهة وأغلب الطلاب، ليس عنده عزم، وأنا أؤكد أن ضعف عزمه بسبب ضعف بصيرته، لأنه هو لو رجل عنده بصيرة العزم لا بد أن يأتي. أنا دلوقتي بطلب العلم، عارف أن الدنيا الآن كلها في بلاد كثيرة من بلاد المسلمين عمالين كل واحد معاه إبرة عمال يخرم بقى في جدار الدين المتين، بيلعبوا كلهم، حراس الحدود مش موجودين والغفر مش موجودين، فطبعا السفهاء عمالين يلعبوا في الجدار بقى المتين اللي هو حامي دولة الإسلام. تمام؟ أنت رجل عشان تقف وتلاحي هذا وهذا، وده معاه نبوت وده معاه سكينة وده معاه فاس وده معاه مطوة وده معاه، عايز تتعامل مع كل دول وفي نفس الوقت لا تصاب، ده عايز بصيرة أنت تتعامل مع ده. طب أني واحد فيهم اللي أنا أبتدي به قبل التاني؟ يعني واحد يدخن ولا يصل، أعمل معاه إيه؟ أتكلم عن التدخين ولا ممكن أؤجله؟ ممكن أؤجله. أنا هتكلم عن التدخين، ده التدخين ده عبارة عن جرب يصيب المرء، طول ما هو أجرب لازم يحك، ما حكش يموت من الألم. أهو اللي بيشرب سجاير كده مدمن، هتكلمه عن مدمن؟ هتكلمه عن حالة إدمان؟ مش الأول ما تحط في قلبه محبة الله ورسوله والمراقبة والكلام ده ومحبة الطاعة والكلام ده ويسفل عليه ترك الدخان، وبعدين الراجل ده لا يصلي، قافل الباب، باب الإيمان كله على نفسه، افتح الباب الاول خليه يستنشق عبير الايمان عبير الصلاه والكلام ده، وبعدين ابتدي اشوف مخالفاته الاطم فالاطم، واشوف انا اعالجه ازاي وهمشي معاه ازاي. فيبقى انا العالم اللي عمالين يلعبوا بقى وعمالين ينخبوا في جدار السنه والكلام ده، انا عايز اشوف اني واحد اخطر واحد فيه. لقيت واحد عكاك زي الجماعه الصحفيه والكلام ده، وواحد زي المفتي دارس اصول فقه ومش عارف ايه والكلام، يعني شوف امبارح في مجله اكتوبر عاملين معاه حديث وقال كلام عن الختان، قال ختان الرجال واجب عند الفقهاء لكن النساء ليس هناك دليل على ختان النساء، اصل النساء الختان احوال، الحاله الاولى يشق البظر وده يحتاج إلى طبيب، فالطبيب هو اللي لازم يفتي في الموضوع. وبعدين نسب الكلام ده للفقهاء، أنا مش عارف أنا كتاب. لما يقولوا الفقهاء بيقولوا البظر يتشق، تمام؟ أو يتبتر، أما البتر فلا يجوز، وأما الشق فالفقهاء قالوا ده للأطباء، ده كذب أصلع. لا تجد هذا في أي كتاب فقه أبدا، ولا ينبغي أن يقول به قائل عالم، لأن العلم ينزه صاحبه أن يقول مثل هذا. وبعدين الصحفي يقول له فعلا، لأن بنات النبي لم يختتن، والكلام ده طبعا قاله شيخ الازهر قبل كده، قال لك ان بنات النبي لم يختتم. ايه الدليل عندهم؟ انه مش لاقي دليل. ادي بس المساله، الدليل هو عدم الوجدان، لم يجد. انا ممكن اسال اي واحد في الشارع عن مساله يقول لا اعلم لها اصلا، ده يبقى علم؟ اسهل حاجه ان تنفي العلم، اسهل حاجه تقول لا ادري او ما فيش دليل، اسهل حاجه تقول. طب انا عايز اقول الواقع القرشي في مكه كان يقول ان عدم الختان عيب، والمراه التي لا تختتم ليست عفيفه. هو الغرب ليه الزنا فاشي فيه؟ عشان ما فيش ختان، او تول البظر يحصل لاي احتكاك المراه تطلب رجلا، عشان كده بيسموا الختان طهاره، سموا طهاره عشان كده، قالوا ضوابط صحيح بس قصه ما فيش ختان لا. فكان بقى المراه التي لا تختتم في المجتمع القرشي كانت تسمى قلفاء. فلما كان حد يحب يشتم حد يقول له يا ابن القلفاء، ودي كانت شتمه دارجه في قريش في المجتمع المكي، يا ابن القلفاء يعني يلي امك مش عفيف. فهل يجوز ان ينسب هذا الراي وهذا الكلام الى اعف الخلق قبل الرساله وبعدها؟ هل في بني ادم ممكن يدري ما يقول ويعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن يقول بناته لم يختتم؟ يعني ممكن بنات ابو جهل وابو لهب يختتم وبنات النبي صلى الله عليه وسلم لم يختتم؟ شوف المصيبه وكيف يتردى ويسمع الكلام ده ويقره. وطبعا حلال حلال حلال، احنا عارفين القضيه بتاعنا. طب انا عايز واحد لما بيقول لك ختان الرجال واجب، ايه دليل وجوب ختان الرجال في الشريعه؟ ما يعبرش. هو دليل ختان الرجال في الشريعه ايه وحديث بس، ما بقولش الفقهاء غير كده، وإذا جابوا دليل بعد كده بيجيبوا دليل عقلي قياسي أي حاجة، لكن دليل نصي وأوحينا ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وفي صحيح البخاري اختتن إبراهيم عليه السلام بالقدوم بعدما بلغ 80 عاما، فالاختتان من ملة إبراهيم، لأن 80 سنة يختتن يبقى لابد الختان يكون ضروري. والقدوم العلماء قالوا إما أن يكون اسم موضع وإما اسم آلة، والصحيح اسم آلة. القدوم البلعم اختتن به خلاص، يبقى ده دليل اختتن. أنا عايز أعرف بقى ما دليل التفريق بين المرأة والرجل؟ والأصل أن أدلة الشريعة تعم، نزل دليل يبقى يشمل الرجال والنساء لحد ما يطلع لدليل يقول لا ده للرجالة لوحدهم وده للنسوان لوحدهم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. خلاص انا عرفت ده دول وده دول، تمام. طالما لم يرد دليل تفريق فالاصل ان تعم الادله، ان تعم الذين امنوا، الذين امنوا رجالا ونساء. ما فيش غير حديث منكر عند اهل الحديث، وطبعا اي انسان ذاق الحديث ولو مر في حياته، شم رائحة الحديث ولو مر في حياته، يعلم أن هذا ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو كلام الفقهاء. الحديث بيقول الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، هذا لا يمكن واحد زي ما بقول ده الحديث مرة يعرف إن ده حديث. أنا بدون سند الحديث ده باطل. لمن عالج ألفاظ النبوة وعرفها يعلم أن هذا ليس من ألفاظ النبوة بل من ألفاظ الفقهاء، وهو حديث منكر على أي حال. أدي دليل التفريق اللي الفقهاء طبعا في الكتب بيجيبوه، اللي تعرف الفقهاء أكثرهم لا يعرف صحيح الحديث من سقيم، فكل حديث يقابله يشتغل عليه إن شاء الله. حتى علماء الحديث كلهم أجمعوا على أنه موضوع يشتغل عليه برضه، على أنه باطل أو منكر برضه يشتغل عليه، مش عارف. فعشان كده احنا بنقول اهو، بنقول لا دليل يفرق ما بين ختان الرجال وختان النساء، لكن الدولة عايزة كده، المخرج عايز كده، يبقى خلاص يبقى بنات ما اختتنوش والختان مش حق. حتى النقاب لما سئل عن النقاب فقال أنا أنصح النساء بعدم ارتداء النقاب. طيب قال له طيب ما حكم النقاب عند الفقهاء يعني؟ قال له الإمام الشافعي يرى أنه فريضة، والإمام مالك يرى أنه بدعة. طيب أنا عايز أفهم يعني لما المفتي يقول للعوام كده وسيبهم، حتى اللي مذهبه شافعي يقول لك أنا مالكي في النقاب، هو المفتي ده شغلته إيه؟ يلقي الأدلة وسيب الناس تختار اللي عايزاه، ولا يقيم الناس على الحق؟ طيب أنا حتى لو خدت كلامه، نحن مصريون شافعيون، إحنا مذهبنا شافعي وهو مذهبه شافعي، هو مذهبه شافعي، لكن طبعا الإنسان مغرور، تصور إنه مجرد ما لبس عمامة الإفتاء إن هو المجتهد المطلق، بقى عندي القدرة على إني أتخير من الأقوال ما أشاء، وكأنه بقى عشان لا يرد عليه الكلام، وهو مسؤول قطعا بين يدي الله عن هذا الكلام، لأن لما يجيب من فريضة البدعة هذا الانحدار السريع قولان ضدان ويسكت ولا يرجح، هيغري العوام إن هم يتبنوا القول الذي يريدون، يبقى حكموا في الدين بالهوى، السبب هو المفتدى. وبعدين يقول أنصح ألا يرتدين، طب كلام الإمام الشافعي ده إيه يعني؟ لما يقول فريضة على حسب كلامه كان غلطان؟ ما كانش واخد باله من الأدلة؟ ها؟ لما واحد يقول فرض يبقى فيه أدلة ولا لا؟ هو بيقول ما فيش أدلة وجوب، يبقى غلط الإمام الشافعي ولا لا؟ لما احنا بقى نيجي نتكلم ونقول ده كذا يقول لك عمالين يغلطوا الأئمة الكبار ويعتدوا على الأئمة الكبار، ردوا كلام الأئمة الكبار، وطالع عمال يقول لك قصة صحيح وضعيف في الفقه دي اللي ابتدعها الشيخ الألباني، وأنا نظرت الشيخ الألباني وعجز إنه يرد علي، وهذا الكذوب لم يبقى الألباني، وهو لو مية زيه ما يعرفوش يقف قدام الألباني أبدا. الألباني في المناظرات سيل جارف ونار تحرق وبحر يغرق، قل أن ثبت إنسان أمام شيخ الألباني في المناظرة، ده يقول لك أنا كده وتلجلج ما عرفش يقول إيه الكلام ده، أهو ده يقول لك اللي ابتدع قصة صحيح وضعيف في الأدلة الفقهية والألباني، إنما الأئمة كانوا يحتجون بالمرسل، والمرسل من الأحاديث الضعيفة، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وقصدي نعم قال والشافعي، برغم أن الشافعي تكلم في المرسل، هو أول واحد تكلم في ضعف المرسل وتابعه الناس أهل الحديث، قبل كده كانوا يحتجون بالمراسيل لصحة من كان يرسل آنذاك، والديانة مالية الدنيا، والتثبت ومحبة دين الله عز وجل كانت تملأ قلوب الناس، ها؟ قول الإمام الشافعي يحتج بالحديث الضعيف والكلام، أنا برد عليه وأختم يعني المحاضرة بهذا الرد بمسألة واحدة بس تأتي على بنيانه من القواعد. الشافعي في 50 موضعا في كتبه يقول في مسألة من المسائل: لو صح الحديث لقلت به. يبقى الشافعي يحتج بالضعيف؟ أمال توقف ليه؟ توقف في البت بالحكم على صحة الحديث. الحافظ ابن حجر العسقلاني له كتاب أنا ما شفتوش الحقيقة اسمه المنحة فيما علق الشافعي الحكم به على الصحة، فجمع المسائل التي توقف الشافعي فيها ولم يبت في الحكم حتى يعلم صحة الحديث في 50 مسألة دي أو في أي مسائل الحافظ ابن حجر يكون قد جمعها. النهاردة لما يكون واحد زي ده واحد صحفي كده عمال يكتب أي حاجة، أرد على من فيهم؟ أرد عليه علشان منصبه عمال يلعب بالأصول، يقول لك أصل عندنا الأصل فلاني الذي يقول كذا، والأصل العلاني الذي يقول كذا، وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وقال فلان وعلان. أنت كرجل ما عندكش فكرة عن أي حاجة بتقتنع؟ أولا ده مفتي الديار دي نمرة واحد، نمرة اثنين الشافعي ومالك، نمرة ثلاثة في حاجة اسمها أصول وبنأسس وبنعمل والكلام ده. يبقى ده يلبس على الناس أكثر. يبقى أنا وأنا عم شايفهم بيلعبوا بقى في الجدار بتاع السنة والكلام ده والدين، أو ما تخير مين اللي أمسكه، أمسك ده ولا أمسك ده ولا أمسك ده. يبقى أنا إيه حينئذ أرجع ده عايزة إيه، تحتاج إلى بصيرة برضه عشان ما أروحش أعمل معركة مع واحد معاه أعود كبرين وأسيب واحد معاه كلاشينكوف وأعمل معركة مع ده. لا ده أسيب ده لأن الضرر منه قليل، يعني مش هيبقى زي ده خلاص. يبقى إذا أنا عايز أقول للطلبة بقى اللي هم بيدرسوا، ليه الطالب بينفسخ عزمه بسرعة وتبص اللي يعمل إيه طول الليل عمال يقرا، يفتح الكتاب ده صفحتين ومقفله ويجيب التاني، ويقفل صفحتين ومقفله ويجيب التاني، تمام؟ من العشاء للفجر قاعد على الكرسي وقاعد على البتاع وعمال يقرا، حصل حاجة؟ حصل عمل أي مسألة فرعية؟ فهم أي مسألة أصولية؟ طب قاعد يقرا من الفجر من العشاء للفجر؟ إيه اللي خليه يطلع من كتاب لكتاب لكتاب؟ ما عندوش هدف، مش عارف عايز يعمل إيه. ممكن يكون بيحتقر نفسه يقول لك انا 26 سنه 30 سنه وبتاع هعمل ايه للناس، يعني هكون ابن تيميه زمانه مثلا وبتاع، يوم يدب اليه الخبر من هنا. انت ممكن تكون سنك 30 سنه وتطلع تبقى عالم العلماء بعد 10 سنين، فتح من الله يفتح عليك لحسن قصدك وتدينك وعزيمتك والكلام ده اللي انت بتاخده. ولا تحقر نفسك، كل امام في الدنيا اشير اليه ما كان يعلم انه سيكون اماما في حال الصدر. تسأل أحمد بن حنبل البخاري وهو صغير كده كنت تتوقع أن تبقى البخاري ده؟ يقول لك لا. ولا أي بني آدم ارتقى في العلم كان يظن وهو حدث أنه سيكون له شأن. فلماذا تحقر نفسك؟ لا. يبقى بقى عندنا تحديد الهدف مع البصيرة والعلم تصل. ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالبصيرة والعلم واليقظة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله أرجو إذا كان يعني العيد يوم الثلاث أرجو أن نلتقي إن شاء الله في الليل.
نحن حضرتك كان لو سمعني يا شيخ.
نعم.
إذا التقل
خدمان. مش
على
خدمان. أيوة. على نفس الحلوة.